أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست راوية. في كل حلقة عضوة من عضوات فريقنا بتقعد مع مخرجة من شمال أفريقيا، الشرق الأوسط أو المهجر، ومع بعض نستكشف رحلاتهم الإبداعية، قصصهم الشخصية الفنية وتقاطعاتها، وبنتكلم كمان عن الصعوبات والتحديات والقدرة على الاستمرارية. أنا رندا علي، مخرجة وكاتبة أفلام من مصر، وحلقتنا النهاردة مع هند بكر. هند هي مخرجة أفلام وثائقية ومنتجة من اسكندرية. أنا قابلت هند أول مرة من كام شهر في مهرجان كنا بنعرض فيه أفلامنا اللي لسه في مرحلة التطوير، ولما شفت هند افتكرت أنه بقالي كتير قوي بحاول أشوف فيلمها الجديد جولة ميم المملة، مش بس عشان سمعت كلام كتير كويس عن الفيلم، بس كمان لأنه سؤال الفيلم محوري هو سؤال دايما على بالي وبيوترني أحيانا: إمتى الإنسان ممكن يفقد الشغف وإمتى ممكن يبطل يحاول؟ وكمان عشان هند من مؤسسي ستوديو روفيز في اسكندرية، عندي لها أسئلة عن العمل الجماعي والتعاوني في صناعة الأفلام، وإزاي ده ممكن يحد من الشعور بالعزلة والوحدة اللي هي جزء كبير من عملية خلق الأفلام. هند، شكراً قوي إن أنتي معانا النهاردة، ونحب نبدأ بسؤال عن إمتى كان أول لقاء ليكي مع السينما.
شكراً رندا على وجودي معاكي. حقيقة أنا من مدرسة أدبية، بحب يعني طول الوقت ميالة لفكرة الكتابة والقراية والأدب أكتر من الفكرة البصرية، لكن كنت حاسة طول الوقت إن في حاجة مش عارفة أشبعها، يعني الأفكار اللي بتدور في دماغي، العالم اللي أنا بتعامل معاه، القصص اللي أنا بحاول أحكيها على الورق، هي فيها حاجة مش كاملة يعني. وأنا نوبية بعيش في اسكندرية، وكانت علاقتي قوية جدا بالنادي النوبي. بالصدفة في يوم من الأيام عطياتي الأبنودي كانت موجودة في النادي، كانت بتجهز لفيلمها التسجيلي اللي هو كان بعنوان قطار النوبة، وحضرت الاجتماع اللي كانت عاملها عطيات مع المجموعة اللي هتشتغل معاها بالفيلم يعني. هي أكتر كانت بتبحث حوالين النوبيين والموضوع الفيلم بتاعها يعني. متابعتها عن قرب في كل مراحل صناعتها للفيلم، وحبيت جدا طريقتها في التعامل مع البني آدمين، طريقتها في شوف الحكايات يعني. هي فعلا كانت بتعرف تشوف قلب الحاجات يعني، كانت بتعرف تتعامل مع الناس بشكل لطيف جدا وحميمي جدا، وكانت بتعرف تتعامل مع الأماكن، وكانت بتعرف تتعامل مع أفكارها، وكانت بتعرف تشتبك مع أفكار الناس اللي قدام منها، وقادرة تخلق منطقة للمقابلة ما بينهم، وده عجبني جدا جدا. وكنتش متخيلة ان ده يعني كنت متخيلة ده شيء صعب جدا، بس كنتش متخيلة برضو ان انا هشوفه يعني. وقتها حسيت ان ده الطريق اللي انا ممكن بحاجة ان اجرب فيه، فبدأت فعلا اشتغل على نفسي في الفرجة وفي محاولات تعلم صناعة الافلام، ومن هنا يعني بدأت رحلتي مع فكرة السينما.
فاكرة اول حاجة صورتيها؟
لا، بص، من زمان عندي كاميرات، كنت بصور فوتوغرافيا كتير، والفيديو كنت بصور جدتي كتير، هي كانت بتقعد تحكي لنا كده حاجات، فكنت بقعد اصورها وهي بتحكي الحواديت دهيت وبتحكي الحاجات ديت، واصور البيت واصور تفاصيل، واصور بابا واقف في المطبخ، واصور ماما وهي بتنشر الغسيل، وكأن طول الوقت في حدوته كبيره او حكايه انا بحكيها، هي انا بتابعها وبصورها وبمشي وراها وكذا، بدون ما اعرف البدايه ولا النهايه ولا انا بعمل دوت ليه، بس هو جزء كده كان بيغذيني بشكل ما، بس بشكل عشوائي تماما، لحد ما بدأ ده ينتظم بقى لما بدأت أدرس سينما، ولما بدأت أكتب سيناريوهات، ولما بدأت أنظم فكرة وجودي كده في العالم، وأنا بصور دوت ليه وبعمل دوت ليه، وبدأت يبقى في حكاية محكمة أنا بجري وراها وبتابعها وبشتغل عليها. فالأفلام كانت هي الشيء المشبع يعني، أو ده اللي أنا حسيته من الشغل يعني. يمكن فيلم بتاع جولة ميم المملة هو أول تجربة مكتملة طويلة ليا، التجربة دي حسستني إن هو ده مكاني يعني، إن هي دي الطريقة اللي أنا المناسبة لحكي الحواديت يعني. أفتكر إن اللحظات اللي بنقعد نحاول نحكي فيها هي لحظات إحنا بنحكي الحكايات وكمان بنكتشف نفسنا فيها يعني، فهي بتبقى حاجة ممتعة بشكل ما يعني.
طيب هند، انتي من اسكندرية اللي هي مش المدينة الأكبر، وبالتالي يمكن فرص ممارسة أو العمل في السينما مش كبيرة يعني مقارنة بالقاهرة على الأقل. ايه نوع الصعوبات اللي قابلتك، وازاي قدرتي تخلقي مساحة انك تعملي أفلام وتلاقي مجموعة كمان تشتغلي معاها؟
بصي، يمكن في البداية أنا ما كانش عندي الوعي بأن القاهرة هي المدينة الأكبر والأهم وفرص الصناعة فيها أفضل وكذا. ما كانش عندي الوعي دوت، لأن أنا ما كنتش بفكر بـ 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 بطريقة تجارية، يعني إزاي ممكن أبيع دوت، إزاي ممكن أشتغل مع قدر أكبر من البني آدمين، إزاي يبقى فيه جمهور كبير. حتى ده ما كنتش مدركاه، يعني كنت شايفة اسكندرية مليانة بشر ومليانة ناس وإحنا نقدر نعمل كل حاجة في مكاننا يعني. بس الحقيقة ده كلام مش دقيق، بس ده كانت تخيلاتي في البداية يعني. يعني دورت على مكان أتعلم في سينما، دخلت الجزويت وكان ده المكان الوحيد اللي بيعلم سينما في اسكندرية في اللحظة اللي أنا كنت بدور فيها، يعني كان لسه معهد السينما ما فتحش. فترة الدراسة في الجزويت كانت طويلة، كنا دخلنا في سنتين دراسة. الحقيقة الدراسة كانت لطيفة جدا 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 على مستوى الاطلاع على السينما والفرجة على المدارس السينما العالمية، وعلى مستوى تعلم بقى الصناعة نفسها كل أقسامها. مرينا على كل حاجات، تعلمنا مونتاج، تعلمنا يعني ازاي نفكر في المونتاج، يعني ايه مونتاج، تعلمنا تصوير، تعلمنا اخراج، تعلمنا كتابه. كان في مجموعه من المدرسين هم علمونا بجد حاجه كويسه، يعني كان من اهم الناس اللي اشتغلوا معانا في الجزويت كان ابراهيم البطوط. والحقيقه ابراهيم هو قرب لنا حاجه كده، مسهل لنا حاجه في طريقته هو في صناعة أفلام. طريقة إبراهيم في إن لو معاك كاميرا انزل صور، إن إحنا مش لازم نبقى كرو ضخمة علشان نعمل معرفش إيه، إن إحنا مهم نبقى عندنا حكاية لطيفة محكمة وإن كانت جوانا يعني. يعني إبراهيم ما كانش بيكتب سيناريو طويل، ما كانش بيفرغ، ما كانش بيعمل، كان له كده طريقة معينة في صناعة الحاجات هي أعتقد مش مناسبة لينا كلنا، هي مناسبة له هو، لكنها قالت لنا بشكل واضح إن في طرق كتيرة للصناعة، وفي حاجة مهمة لازم نمتلكها علشان نعرف نشتغل يعني. يعني مهم نبقى مؤمنين باللي احنا بنعمله، مهم نبقى حابين اللي احنا بنعمله، مهم ان احنا نبقى متعلمين وفاهمين في اللي احنا بنعمله علشان نعرف نعمل أفلام كويسة. ولما نزلنا بتساعد إبراهيم في فيلمه اللي كان شغال في اللحظة اللي احنا كنا بندرس فيها اللي هو كان حاوي، الحقيقة كان بالنسبة لي مبهر اني اكون موجودة في لوكيشن فيلم طويل روائي بيتعامل بالطريقة دهيت. وده شجعنا ان ناخد قرار انا والمجموعة اللي بندرس مع بعض ان احنا نحاول نعمل فيلم روائي طويل من واحنا طلبة لسه بندرس سينما. وجت فكرة فيلم قط الفرين اللي هو اول فيلم اشتغلناه مع بعض، وكلنا كنا يعني احنا الدفعة كلها قررنا ان احنا نعمل فيلم مع بعض. وفعلا بدأنا نشتغل على الفكرة وبدأنا نشتغل بس بوحي من تجربة إبراهيم اللي هو كان بيدرس لنا إخراج.
أنا فاكرة جدا الفترة اللي اتعمل فيها فيلم قط الفيران في 2013، وكان فعلا كان في شيء ملهم في التجربة، مش بس إنها من اسكندرية، بس كمان فكرة إنه مجموعة قدرت تعمل فيلمهم الطويل أول مع بعض بشكل جماعي وتعاوني جدا من ناحية الإبداعية والإنتاجية. وأحلى حاجة كمان أعتقد أنه أغلبية اللي شاركوا في التجربة دي لسه مكملين ولسه بيعملوا أفلام. احكينا شوية عن تجربة روفيز، أنتوا كنتوا بتكتبوا وبتنتجوا وبتخرجوا وبتصوروا مع بعض، يعني إزاي التجربة دي اتشكلت وإزاي شكلت وأثرت في شغلك بعد كده؟
بس دي التجربة دي يعني تجربة مهمة جدا، واختصرت لي وقت كتير جدا، علشان فكرة العمل الجماعي هي حاجة مش سهلة خالص. يمكن الفكرة كانت امتداد للطريقة اللي كنا بندرس بيها سينما في الجزويت. كل واحد فينا بيحكي حكاية مسؤول أو بيخرج جزء صغير حدوتة، الحدوتة ده هيت لها علاقة كلهم مرتبطين ببعض. يعني في البداية الموضوع ما كانش سهل خالص، لكن لأن احنا بقالنا كتير مع بعض، يعني احنا عدنا سنتين مع بعض، فده سهل علينا وخلانا نعدي المشاكل ونعدي الحاجات اللي ممكن تكون بتقابلنا. ماديا ما كانش معانا فلوس كلنا، يعني ما كانش في حاجه بتمول المشروع ده هو، واحنا كلنا كنا مدركين ده وفاهمينه كويس. فكنا من الاول كده في اتفاق ضمني ان المشروع ده هيتم بفلوسنا الشخصيه. في حاجه مهمه برضو ليها علاقه بان في ناس تحمست تساعدنا في التجربه ده، يعني الحقيقه مارك تحمس ان هو يساعدنا في التجربه ده.
مارك لطفي المنتج.
ده حقيقي. ففكرة وجود مارك أصلا ومساعدته ده عمل يعني خرج في الآخر المنتج دوت يا رندا. يعني عايزة أقولك إن احنا كان في ادراك كده هو ان احنا ما ينفعش نعمل الفيلم دوت غير لو احنا عارفين نشتغل مع بعض. فاحنا كلنا كنا طول الوقت بنحاول نعمل ده بنجاح ان احنا نشتغل مع بعض. وده وسع فيا حاجه، يعني وسع فيا حاجه كبني ادمه وكفيلم ميكر. وبعد فيلم اوضه البرين بدانا بقى نشتغل. كان هدفنا الاساسي في اللحظه اللي اسسنا فيها شركه روكز او استوديو روكز ان احنا نشتغل على افلامنا، وان احنا نساعد الناس اللي حوالين مننا في ان هم كمان يشتغلوا على افلامهم ويحاولوا يحققوها بالامكانيات اللي نقدر نساعدهم بيها يعني. وبالفعل بعد ما اوضه البرين انتهى يعني خلصنا صناعة فيلم وخرج، كان ده 2013. بعدها كان في انتاجات كتيرة لروح، انتاجات طويلة وانتاجات قصيرة وأفلام كان لها صدى كويس جدا. في مننا ناس بقت في أماكن مختلفة وبعيدة وتانية وما بقوش في اسكندرية أصلا، بس احنا كلنا مكملين وكلنا بنصنع أفلام. يعني الحقيقة هي كانت تجربة أعتقد أسستنا كلنا يعني.
روفيز كمان أنتجوا آخر فيلم الهند جولة ميمو المملة. الفيلم من إنتاج 2023 وحاز على جوائز كتير في مهرجانات، منها مهرجان جابس بتونس ومهرجان تورونتو للفيلم العربي، والفيلم عن كاتب مصري من اسكندرية محمد حافظ رجب، وهو كاتب كان موعود له بنجاح كبير قوي في الستينات، لكنه بعد احتكاك مع الوسط الثقافي في القاهرة حصل له شيء من الإحباط أدى إلى أنه اختار العزلة، العزلة عن العالم والعزلة عن الكتابة، استمرت فوق 30 سنة. هند، أنت ليه قررتي تدخلي عالم حافظ رجب؟
بصي، هو زي ما قلت لك كده في البداية أنا كنت بحب الكتابة والقراية جدا، فأنا بالصدفة برضو كنت موجودة في الندوة اللي اتعملت لمحمد حافظ رجب في التسعينات. كنت وقتها لسه صغيرة في المدرسة بحضر ندوة أدبية، وقتها هما كانوا بيحتفوا بمحمد حافظ رجب، ومحمد حافظ رجب ما كانش موجود.
هذه الندوة أصلا احتفالية بالأديب السكندري الكبير محمد حافظ رجب، وقد وافق الأديب على حضور هذه الندوة، لكن لظروف معينة اعتذر لنا، فقررنا أن تستمر الندوة ونتحدث عنه ثم نهديه الشرائط المسجلة.
الناس كلها كانت بتتكلم عنه باكتشاف، وكأنها بتكتشف محمد حافظ رجب، وكأنه مش بني آدم بيعيش ما بيننا في اسكندرية كاتب وكلنا اسكندرانية، فاحنا المفروض عارفينه كويس، بنقابله على القهوة، بنقعد معاه، في احتكاك ما بيننا وما بينه، يعني المفروض بني آدم قريب مننا. وكمان كان في انتظار له كتير وهو ما جاش الندوة، بدأوا بعد كده يقروا مجموعة من قصصه. والحقيقة اللحظة اللي سمعت فيها القصص بتاعته أنا اتخذت تماما يعني، ورحت العالم بتاعه وبقيت جزء منه، لدرجة إن أنا قعدت سنين كتير بعدها في شيء كده في وفي لوعي بيتعامل مع القصص والحكايات، وانا ماشي في الشوارع وانا بعمل حاجه افتكر من حكايه، يعني الحكايات فعلا فضلت علقه في ذهني كتير جدا يعني، ونسيت محمد حافظ رجب ونسيت كل الحاجات، وكبرت شويه ورحت بقى في الدنيا، لحد ما في لحظه في 2011 كان صدور الاعمال الكامله لمحمد حافظ رجب، وكنت وقتها انا بنسق انشطه ثقافيه في مكتبه في اسكندريه، بعمل عروض سينما وبعمل ندوات أدب وشعر وحفلات توقيع للإصدارات الأدبية وكده. فقررت أن يبقى في حفل توقيع للأعمال الكاملة لمحمد حافظ رجب في المكتبة اللي أنا بشتغل فيها، وبدأت أدور على محمد حافظ رجب إزاي ممكن أوصل له، فعرفنا نجيبه للندوة. وفي كذا حاجة مثيرة حصلت، منها ان الصديق اللي راح يجيبه من بيته هو صديقنا احمد مجدي، واحد من مجموعه روفز. مجدي لما جاب محمد حافظ رجب من بيته كان بيحكي لي يا رندا ان هو طول الطريق كان بيتابعه من مرايه العربيه، كان في طفل صغير قاعد معاه. محمد حافظ رجب كان بيبص على الشوارع والبحر والبيوت والناس وكل الحاجات باستغراب شديد جدا وبدهشه، شديدة جدا، وكأنه أول كأنه طفل صغير بيكتشف العالم، كأنه أول مرة يخرج، كأنه أول مرة يشوف الناس، كأنه أول مرة يشوف الشوارع. وكان بيسأل أسئلة بدائية جدا عن أماكن مهمة في اسكندرية، وكان شيء مثير جدا بالنسبة لي. يعني ما كنتش متصورة إن هو في عزلة للدرجة دي، إن هو فعلا ما بينزلش الشارع حرفيا يعني. ولما جه حفل التوقيع كان في احتفاء شديد بقى بيه وبوجوده، والناس تحتفي بإن حافظ رجب في وسطنا وكده، والناس كلها كلمت عنه كويس جدا، وطلبنا ان هو يتكلم يقول اي حاجه يعني للناس اللي موجوده. فهو مسك المايك وقال: ما مضى قد مضى والمأساة تتكرر. فوقتها برضو كان شيء مثير جدا بالنسبه لي، ايه هي المأساة وايه اللي بيتكرر وايه اللحظه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دهيت. وسابنا ومشي يعني، ما كملش حفل التوقيع، وقال ان هو محتاج يمشي، وفعلا مشي. بس وقتها حسيت ان انا عندي اسئله كتيره جدا محتاجه لها اجابات. انا عاوز اعرف ايه بقى، يعني ايه اللي بيحصل، هو ازاي وصل للحته دهيت، هو ليه منعزل عن العالم وقادر يعيش كل المده الطويله دهيت بعيد عن البشر، واحنا امتى ممكن نكون في قمه شغفنا ونجاحنا وتالقنا وكذا في الحياه، بعد كده نقرر نسيب كل دوت ونعيش في عزله بعيد عن كل شيء. يعني
احنا بنحكي عن شخص عامل حواجز كتير قوي، ازاي قدرتي توصلي له وتتواصلي معاه وعرفتي تلاقي اجابات للاسئله اللي كانت عندك؟
بصي، هي رحله طويله قوي يا رندا. يعني احنا في المدوات انا فضلت محافظ رجب تقريبا 6 سنين، بحاول ادخل العالم بتاعه، بحاول اتصاحب عليه في البدايه، يثق فيا، يبقى في مساحه للكلام ما بيننا. ده اخد وقت طويل. وبعدين على ما عرفنا نشتبك مع بعض، وعرفنا يبقى فيه لغة وحوار ما بيننا، ويقبل التطوير، ويقبل ان انا بعمل فيلم عنه، ويصدق ان انا بعمل فيلم عنه. من هم كانش مصدق بداية ان انا بعمل فيلم عنه، كان شايف ان انا جاية استغله او ان انا جاية اكسب حاجة من وراه. كل وقت كان ده هاجس عنده التعامل مع العالم بشكل عام يعني. واسئلتي اللي هي كانت مهمة وملحة في اللحظة اللي دخلت بيها الفيلم، واللحظة اللي قررت ان انا ابدأ اعمل بيها الفيلم، هي كمان كانت مرتبطة باللحظة دهية. أنا ساعتها كنت بدرس سينما، أنا مش متأكدة أنا عاوزة أبقى مخرجة ولا مش عاوزة أبقى مخرجة. ممكن أكون عايشة وهم يعني، ممكن ما أكونش موهوبة أصلا يعني. محمد حافظ رجب الموهوب، الكاتب الكبير، استغنى عن كل شيء وهو في عز تألقه يعني. كان بيوقفني برضو قدام سؤال يعني، بيوقفني أكتر قدام نفسي، قدام حقيقة كده هو قدام. وإن كان السؤال اللي وقفت قدام منه كان من نوع مختلف شوية، محمد حافظ رجب كان بيحطني قدام سؤال أكبر وأعمق، هو إن لأ، في موهبة وفي قدرة وفي رغبة وفي كل الحاجات، وبالفعل عملت دوت وبالفعل نجحت دوت، بس بالفعل ده هزمني، وبالفعل أنا معرفتش أكمل، وبالفعل ده طلع وهم. مش عارفة، بس أنا يعني بحاول فعلا أكتشف يعني، بحاول أفكر معاك دلوقتي وإحنا بنتكلم، وأنا لقيت إجابات على الأسئلة اللي أنا دخلت بيها ولا لأ، وقد إيه السؤال اللي أنا دخلت بيه ده هو كان له علاقة بإن أنا عاوزة أعمل فيلم، ولا إن أنا أعرف إن أنا أصلا عايزة أمارس فكرة أبقى فنانة يعني، عايزة أمارس الأدب والفن وأكتشف ده هو، بغض النظر يعني داخلة بدور على إجابة لسؤال، بغض النظر أنا هطلع في النهاية بفيلم أو مش هطلع بالنهاية بفيلم. فهماني؟
100%. في جزء بحبه قوي في الفيلم لما أحمد عبد الجبار اللي هو كاتب شاب ومن محبين محمد حافظ رجب بيزوره في البيت، وانتي بتحكي انه قبلها كان شافه مرة واحدة بس في حياته، بس قد ايه لما شافه في المرة دي ارتبك، كأن مصير محمد حافظ رجب بعزلته وإحباطه جسد له أسوأ مخاوفه، لدرجة انه ما قدرش يشوفه تاني غير بعدها 20 سنة. هل المخاوف دي جات لك وانتي بتعملي الفيلم؟
يعني أنا طول الوقت كان عندي هاجس الوقوف في النص. هو حقيقي يا رندا، الوقوف في النص ده حاجة مؤلمة جدا يعني، بدون مبالغة، هي حاجة مؤلمة جدا. هي تبقي شخص ولا انت قادرة تكملي رحلتك للنهاية، ولا انت قادرة تكملي فيلمك، ولا انت قادرة تكملي كذا، ولا انت قادرة ترجعي لحياتك العادية الطبيعية اللي ما فيهاش بقى أي نوع من محاولات الإبداع أو الفن أو الاشتباك مع العالم بقى بوعي تاني وكده. إن أنت تبقي في النص طول الوقت عندك تطلعات بس مش عارفة تحققيها، دي حاجة مؤلمة جدا جدا، وشيء بيسرق الوقت والعمر ومنطقة رمادية لازم تتكسر يعني. فيمكن أنا دخلت التجربة دهيت وأنا عندي الـ 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 وأنا عندي الخوف والهاجس من النتيجة اللي وصلها أحمد، مش من إحباط محمد حافظ رجب. على الأقل محمد حافظ رجب كان عنده تجربة حقيقية، يعني هو خاض تجربته للنهاية يعني، وبعدين قرر يعيش في عزلة، بس هو فعلا تألق وأثبت نفسه وأثبت وجوده وكان كاتب موهوب ومتحقق. إنما اللحظة اللي أنا دخلت فيها بدور على نفسي لسه، يعني السؤال اللي عندي أو الشيء اللي أنا كنت بحاول أتجاوزه هو إن أنا أكمل مشوار، إن أنا أشتبك فعلا مع العالم، إن أنا يكون عندي وعي ورؤية ووجهة نظر أقدر أقولها بصوت عالي وأشرك الناس معايا فيها، يعني إن أنا أقدر أناقشها معاكي ومع الناس، إن يبقى عندي أفكار أنا قادرة أقولها بصوت عالي وإني قادرة أتجاوزها وأروح لأفكار تانية. إن هو ده اللي أنا كنت بدور عليه، إن أنا أخوض التجربة وإني أعرف أكملها الآخر، ويبقى في تجربة تانية بعدها، إن أنا أتحقق ولاقي نفسي بعد كده بقى أخد قراري أو خياري أو أروح للمنطقة اللي راح لها حافظ رجب أو أكمل في الدنيا وفي الحياة أو أيا كان يعني المصير والحياة هتاخدنا لفين يعني. وإن كنت بعتقد إن الفكرة الفنية يعني فكرة المبدع أو الفنان هي فكرة لا نهائية يعني.
طيب بمناسبة الخروج من النص وإن الواحد يكمل التجربة وياخد التجربة اللي بعدها، انت دلوقتي شغالة على فيلمك اللي جاي، فيلم ناس الكباين، واعتقد انه يمكن هو فيلم شخصي اكتر، انه عن عيلتك وعن المكان اللي تربيتي فيه وعلاقتكم بالمدينة اللي عايشين فيها اللي هي اسكندرية. هل في اسئلة بدأت من جولة ميمو المملة لسه مكملة معاكي في الفيلم الجديد؟
فكرة الاشتباك مع العالم والتواصل مع العالم هي حاجة بتهمني. الطريقة بقى اللي نقدر نشتبك بيها مع بعض ونتواصل بيها مع بعض هي حاجة مهمة بالنسبة لي، وهي مستاني في التجربتين. الفيلم الجديد أنا وعيلتي والنوبيين عموما اللي كانوا موجودين في اسكندرية هم كانوا خلقين حوالين منهم حاجز كده ما بينهم وبين المجتمع اللي بيعيشوا فيه. أنا اتولدت في اسكندرية لكن طول الوقت كنت بحس إن أنا مش بنتمي لإسكندرية، يعني هو الفيلم عن المنطقة اللي أنا اتولدت فيها وتربيت فيها هي منطقة الكباين اللي هي كلها نوبيين، وإن الكباين هتتهد خلاص، فأنا كان لازم أحكي تاريخ المكان وكان لازم أدور على إجابات لمجموعة أسئلة هي بتدور في ذهني حوالين هويتي، يعني حوالين ارتباطي كده بالمكان ده وارتباطي بالمدينة اللي حوالين المكان ده وارتباطي بالنوبة الأصل، يعني بلادي الأصلية اللي أنا اللي أجدادي منها. يعني
صعب الواحد يحكي عن عائلته؟
مش أسهل حاجة بس هي حاجة متعبة. أنت بتكتشف نفسك وبتكتشف عيلتك وبتقدمهم للعالم، يعني أنت بتحكي بتشرك الناس الحكاية ده، هي بتقف قدام نفسك وبتقف قدام مخاوفك وبتقف قدام كل شيء أنت ممكن تكون كنت بتهرب منه في لحظة يعني. لا الموضوع كثير جدا يعني، الموضوع مش سهل خالص يعني.
طيب هند، لو رجعتي بزمن لورا وقابلتي هند وهي لسه بتبدأ، عندك نصيحة تحبي تديها لها؟
لا مش عارفة. لا فعلا مش عارفة، بس يعني أنا مؤمنة في الوقت إن اللي بيحصل هو اللي لازم يحصل، يعني مفيش نصيحة هتغير مصير حاجة يعني مفيش نصيحة ممكن أقولها دلوقتي فهي تودي هند في حتة أحسن أو أوحش.
طيب ولو في حد حابب يعمل أفلام ويكتشف عالم السينما النهاردة بتقولي له إيه؟
مفيش حاجة اسمها نموذج نمشي وراه، مفيش حاجة اسمها كده، ده وهم يعني، ده النموذج اللي لازم نعمله علشان نبقى ناجحين، علشان نعمل أفلام تامة، علشان نعرف نبقى صناع أفلام، علشان نعرف نبقى مخرجين. لأ، كل حد فينا مهم يشتغل على نفسه، مهم يبقى عاوز فعلا يحكي حكايته، يبقى عايز فعلا يعمل فيلم، يبقى عايز مؤمن بده وعاوز دوت، بيدور على الطريقة المناسبة اللي يعمل بيها ده. مهم جدا ان احنا برضو نكتشف طرق ننفذ بيها دوت على الارض، خاصة ان احنا مش في احسن حتة في العالم، خاصة ان احنا ما عندناش اكتر فلوس في العالم، يعني احنا ما عندناش فلوس خالص في الحقيقة، فاحنا لازم نفضل طول الوقت نحاول نلاقي طريقة نعمل بيها افلامنا تكون مرضية لينا ونكون قادرين نفهمها علشان نعرف نطورها، علشان نعرف من خلالها نوصل لحاجة كويسة.
هند شكرا جدا على وقتك وجودك معنا النهاردة وانك شاركتينا بتجربتك اللي انا شخصيا استمتعت بيها وشايفاها قد ايه ملهمة وقد ايه مليانة بالشغف والفضول والصدق.
والله شكرا ليكي.
شكرا مستمعينا على حسن الاستماع. دي كانت حلقة من بودكاست راويات. ما تنسوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنونا الحلقة الجاية مع مخرجة وضيفة جديدة.